بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الآداب المتعلقة بصلاة الكسوف أو بصلاة الخسوف، فبين أن من الآداب إذا ما خسفت الشمس أو كسف القمر أن يبادر الناس إلى الصدقة والاستغفار والذكر، لأن هذه الأفعال مما يرضي الرب جل وعلا، والصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والاستغفار والذكر مما يحبه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فكلها من العبادات الخالصة لله جل وعلا، والتي يتعبد الناس بها ربهم. لذلك حثهم النبي عليه الصلاة والسلام على المبادرة، ولأن كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا يخوف بهما العباد، فعليه أن يبادروا بالتوبة والاستغفار والصدقة والذكر، فإن هذا مما يرضي الرب جل وعلا ويرفع سخط الله سبحانه وتعالى. فلا يدري الناس ما يكون لهم من هذه الآثار أو من هذه الآيات، فربما توهموا أنها أمر طبيعي، لكنها من الأمور التي تكون بين يدي العذاب الشديد. ولهذا فالمؤمن يبادر إلى التوبة، ويبادر إلى الاستغفار، ويبادر إلى إظهار الخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. ثم بين مسألة أخرى من مسائل صلاة الكسوف، ألا وهي أن وقت صلاة الكسوف ينتهي بتجلي أو انجلاء الشمس والقمر. فإذا خرج الوقت وانجلت الشمس والقمر ولم يصلي الناس، لا تلزمهم الصلاة. وكذلك إذا صلى الناس وانتهوا من صلاتهم ولم تنجلي الشمس أو القمر، فإنهم لا تلزمهم إعادة الصلاة، بل يقضون الوقت ويكملون الوقت بالاستغفار والذكر والتسبيح والصدقة وغير ذلك من أعمال البر التي يرجى بسببها دفع هذا الأمر وانجلاء الشمس أو القمر. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. قال وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ثم قال وعن المغيرة بن شعبة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي، يعني ما علق بالشمس أو بالقمر. قال متفق عليهن، أي هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها كلها مما اتفق على إخراجها البخاري ومسلم ومن قبلهم الإمام أحمد رحمهم الله. فالأحاديث الأربعة كلها تحث على القيام بوجوه البر بمناسبة أو حين حدوث الكسوف أو الخسوف. فالعتاقة من وجوه البر، وهي من الصدقة، لأن فيها من على العبد بحريته بعد أن كان رقيقا، ولأن العتق اعتاق المولى والعبد من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى، لأنه من اعتق عبدا اعتق بكل عضو منه عضوا منه من النار، ولذلك كانت من أهم الصدقات. والأمر الثاني قال في الحديث الآخر فإذا رأيتم ذلك، يعني الكسوف أو الخسوف، فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وهذه المعطوفات وهي الدعاء والتكبير والصدقة والصلاة، يعني كلها وجوه من وجوه البر. والصلاة تشتمل على التكبير والدعاء، والصدقة أيضا إنما شرعت لأنها تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. والتكبير فيه تمجيد وفيه تهليل وتعظيم للرب سبحانه وتعالى، وإن من خير ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى تمجيده وتعظيمه وتبجيله، ولذلك شرع لنا التكبير في هذه الحادثة. وهكذا الدعاء فإنه مطلوب، وهذه الأمور المطلوبة إما أن تكون ضمن الصلاة يعني داخل الصلاة، أو أنها تفعل في الصلاة وفي غير الصلاة. فالصلاة تؤدى ويستغفر الإنسان قبل الصلاة أو بعدها، وهكذا يكبر الله سبحانه وتعالى، وهكذا يقوم بالصدقة. ووقته هذا كله أثناء وقت الخسوف والكسوف، فإن هذا الكسوف والخسوف سبب لموجب هذه الطاعات والعبادات. وأما في حديث أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه، فإنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم شيئا من ذلك يعني الكسوف والخسوف فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فيكون قوله ذكر الله ودعائه واستغفاره إما أنها أفراد للصلاة أو أنها أمور تضاف إلى الصلاة، فإنما جاء في الرواية السابقة حديث عائشة كأنه يعني يوضح المراد مما جاء في حديث أبي موسى من الدعاء والاستغفار وذكر الله المتمثل في الصلاة، أو هو أعم من ذلك. فصلى وقال إذا رأيته، فيكون هذا يعني على سبيل التأكيد. ثم ساق حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي موسى وحديث المغيرة بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما توهمه بعض القوم من أن الشمس إنما كسفت لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن كسوف الشمس وخسوفها لا علاقة له ولا ارتباط له بموت العظماء أو غيرهم ولا علاقة له بحياتهم. وقد مر بنا تفسير هذا الأمر وذكر الحياة بعد ذكر الموت، لأن الحديث إنما كان مناسبته للورود سبب وروده أن بعض الناس ظنوا أن الشمس إنما انكسفت لموت إبراهيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن موت إبراهيم لا أثر له في انكساف الشمس. فإذا كان الموت لا أثر له فكذلك الحياة لا أثر لها، ولذلك قال: ولا لحياته. ثم قال: فإذا رأيتموهما يعني الكسوف والخسوف. وقد عرفنا في درس ماض أن هذا الحديث دليل على أن حكم خسوف القمر كحكمه كسوف الشمس، وأنه ليس من باب القياس، لأن بعض أهل العلم قال إن الصلاة صلاة الخسوف يعني خسوف القمر هي على سبيل القياس، لأنه لم يرد نص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الكسوف إذ الذي كسف في أيامه إنما هي الشمس. فهذا الحديث أعطانا عموما وقال: فإذا رأيتموهما، فيندرج في ذلك الشمس والقمر، فهو نص على أن كسوف القمر أو خسوف القمر موجب للصلاة، وأنه بالنص لا به لا بالقياس. وقوله فادعوا الله تعالى وصلوا يعني إما من باب عطف العام على الخاص، أو أنه لأن الصلاة والدعاء الصلاة أعم من الدعاء، إذ الدعاء جزء من الصلاة، فالعطف من باب عطف الجزء أو عطف الكل على الجزء، أو من باب ذكر الخاص بعد العام أو العكس. قال: وصلوا حتى ينجلي. وهذا الحديث بين لنا أن وقت صلاة الكسوف إنما هو إلى أن ينجلي الكسوف ويزول، إلى أن ينجلي الكسوف ويزول. قال قوله العتاقة، طبعا الأحاديث كما مر بنا إنها متفق على صحتها. قال الشوكاني رحمه الله: العتاقة بفتح العين المهملة، وفي لفظ للبخاري في كتاب العتق من طريق غنام بن علي عن هشام: كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة. وقوله نؤمر يعني كان النبي يحثنا أو أنه يأمرنا أمر ندب، لأن الأمر لا يقوم بمن ليس له عبيد يعتقهم، فلما كان الأمر موجها للبعض دون الكل، ولما كان الأمر ليس بملزم للكل صرف من الوجوب إلى الندب. كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة. قال وفيه مشروعية الاعتاق عند الكسوف، لأن فيها في ذلك استجلابا لرحمة الله ورضوانه ومغفرته، ولأن الكسوف والخسوف مظنة تقصير العباد وكثرة أخطائهم، فلذلك طلب منهم أن يبادروا بما يزيل ذلك، ومن ما يزيل غضب الرب سبحانه وتعالى وسخطه العتاق أو العتاق. نعم ما اسمع ليش مشترك له؟ ها ما اسمع العتاقة العتيق بمعنى القديم. هل الفعل واحد؟ إذا قلت عتق هل هو بمعنى قدمة؟ ها؟ إذا كانت المادة واحدة قد يكون، لكن ربما لا تكون المادة واحدة. ها؟ فالعتيق القديم وعتق أو أعتق، إذا قلنا عتق وأعتق، فإذا كانت المادة واحدة وإذا كانت العتاقة، لأنه هنا عتق عتاقة مصدر، والعتاقة بمعنى القدم، إذا كانت بنفس المعنى فعندئذ تكون من المشترك، إذ لا ارتباط بين العتق وهو منح الحرية وبين القدم. قال قوله فادعوا الله إلى آخره، قال فيه الحث على الدعاء والتكبير والتصدق والصلاة. قوله فافزعوا إلى ذكر الله إلى آخره، فيه أيضا الندب إلى الدعاء والذكر والاستغفار عند الكسوف، لأنه مما يدفع الله تعالى به البلاء. قال ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما من أجزائها، يعني الذكر والدعاء فيكون من باب ذكر الكل بعد الجزء. نعم صلوا على سبيل الندب، لأنه ما أحد قال بأن صلاة الكسوف واجبة، فالإجماع مشعر بأنها ليست بواجب. ايش ما سمع؟ لا، لأنه هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق. قال وفيه نظر، لأنه قد جمع بين الذكر والدعاء وبين الصلاة، والأصل يعني في العطف أنه يقتضي المغايرة، لكن قد يقال إنه من باب عطف الكل بعد الجزء أو الكل على الجزء. قال لأنه جمع بين الذكر والدعاء وبين الصلاة في حديث عائشة المذكور في الباب وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره ولفظه فصلوا وادعوا، وهذا أيضا يعني يقال فيه ما قيل فيما قبله. قوله يوم مات إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، قيل في ربيع الأول وقيل في رمضان وقيل في ذي الحجة، والأكثر أنه في عاشر الشهر يعني من هذه الشهور، لكنه استبعد وقيل في رابعه يعني في اليوم الرابع منه، إلا أنه استبعد قول من قال إنه في يوم العاشر من ذي الحجة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك كان في الحج، ومعلوم أن إبراهيم إنما توفي بالمدينة، ولا يمكن أن يقال إنه توفي في عشر ذي الحجة في السنة العاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد وفاته، لكنه لو كان كذلك لكان في مكة ولم يشهد. قال وقيل في رابعه وقيل في رابع عشرة، ولا يصح شيء من هذا على قول ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في الحج. قال وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف. نعم قيل إنه مات سنة 90، فإن ثبت يعني هذا الخبر صح يعني هذا القول. قال وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية، وسنة الحديبية في أي سنة كانت؟ في السادسة من وقد استدل بوقوع الكسوف عند موت إبراهيم على بطلان قول أهل الهيئة، والمراد بأهل الهيئة يعني علماء الفلك، لأنهم كانوا يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة، يعني لا يقع الكسوف، فإذا وقع توهموا أنه وقع لموجب ولسبب. قال وقد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف معا، يعني أنه يمكن أن يقع كسوف الشمس ويوم العيد، واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة. وقول الشافعي إن كان يستند إلى دليل أو إلى حادثة وقعت فذاك. قال واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة علم أنه لا يقع الكسوف والعيد، ورد عليه أصحاب الشافعي يعني هذا القول. قوله حتى ينجلي فيه أن الصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجلي الكسوف، فلا يستحب ابتداء الصلاة بعده لأن وقتها قد انتهى. وأما إذا حصل الانجلاء وقد فعل بعض الصلاة فقيل يتمها، وقيل يقتصر على ما قد فعل، والظاهر والله أعلم أنه يتمها لكن خفيفة، وقيل يتمها على هيئة النوافل. قال وإذا وقع الانجلاء بعد الفراغ من صلاة الكسوف وقبل الخطبة فظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم بلفظه وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس أنها تشرع خطبة بعد الانجلاء. قال وفي الحديث أنها تستحب ملازمة الصلاة والذكر إلى الانجلاء. وقال الطحاوي إن قوله فصلوا وادعوا يدل على أن من سلم أو من سلم على أن من سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي. قال وقرره ابن دقيق العيد قال لأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين إلا هو إيش الصلاة الغاية لمجموع الأمرين وهما إيه؟ إما نهاية الصلاة وليش أو الانجلاء. فإذا انتهت الصلاة ولم ينجلي أكمله بالدعاء. قال ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل واحد منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع، ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. وأما ما وقع عند النسائي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت، فقد قال أو فقال في الفتح إن كان محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين. وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث الحسن المتقدم في الباب الذي قبل هذا. قال ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ويحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار. ها؟ إيش يقصد بقولي أن يكون السؤال بالإشارة؟ يعني لما ركع الركعتين أو الركوعين أنهى الركعة الأولى أشار فقيل له إنها لم تنجلي فقام وأتى بالركعة الأخرى التي تشتمل على ركوعين. هذا الذي يفهم من قوله ويحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار. قال وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة أو عن أبي قلابة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت فتعين الاحتمال المذكور. وإن ثبت تعدد القصة زال ليه الإشكال، لأننا نحن إنما بنينا المسألة على أن الكسوف وقع مرة واحدة وكان للشمس. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من كتاب صلاة الكسوف انتقل إلى الكتاب الآخر. وبهذه المناسبة نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه من الجزء الثالث من كتاب نيل الأوطار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. ثم نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الرابع، وهو في كتاب أو في صلاة الاستسقاء. يقول كيف يمجد العبد ربه وما صيغته؟ التمجيد أن يذكره بصفات الكمال والجلال، كان يقول المنعم المتفضل المتكبر ذو الجلال والإكرام، هذا هو التمجيد، يذكره بأسمائه وصفاته، وخاصة الأسماء والصفات التي تدل على جلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. يقول في الحجامة إذا توضأ الشخص قبل أن يحتجم فهل الحجامة بعده تنقضه؟ هذه مسألة محل اختلاف بين أهل العلم، وقد عرفنا يعني إن مما يرجحه أهل العلم أن الحجامة تنقض الوضوء، ذلك لأنه في الحجامة يخرج الدم الفاحش، ومما ينقض الوضوء خروج الدم الفاحش. وبعض أهل العلم لا يرى الحجامة ناقضة للوضوء على اعتبار أن الدم يعني الذي يخرج من الإنسان هل هو دم نجس أو لا، وذكروا في هذا آثار من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، لكن الأحوط لمن احتجم أن يتوضأ خروجا من الخلاف. هو الناس أتموا الصلاة، لكن يقال إن عمر عاد الصلاة. نعم نعم يعني أنه يجوز أن يقع الكسوف والعيد إذا وقع في يوم واحد في وقت واحد، يصليان صلاة واحدة، يجمع بين العيد والكسوف. ها؟ لأن العيد وقت صلاة العيد وقت صلاة الكسوف إذا كانت في الضحى، في الضحى واحد. تصلى صلاة الكسوف لأن صلاة العيد تدخل فيها. هو النقطة التي يبدو لي والله أعلم أن الإمام الشافعي نص عليها، متى يقع الكسوف؟ يعني هل للكسوف وقت معين؟ من المعلوم أن خسوف القمر يقع عادة في ليلة البدر أو في الليلة التي بعدها، يعني في ليلة 15 ليلة 16 أو ليلة 15، لكن كسوف الشمس متى يكون؟ هل يكون مع بداية الشهر القمري؟ فإذا كان مع بداية الشهر القمري فيحتمل أن يقع في يوم العيد، واضح؟ وغالبا ما يكون الكسوف في مثل ذلك، لأن الأرض تكون يعني وسطا أو متوسطة بين الشمس والقمر فتحجب، أو يكون القمر متوسطا بين الشمس والأرض فيحجب القمر الشمس. يقول: من هم أهل السير؟ أهل السير هم الذين يذكرون ويؤلفون في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه، هؤلاء يسمون بأهل السير، ويتوسع فيهم ويقال أيضا هم الذين يؤرخون للحوادث يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم ها؟ ما سمعت؟ اي هل يمكن هذا؟ لا ما نستبعد، ليش نفترض شيء ما هو ممكن؟ ولا في امريكا اذا وقع الكسوف يقع. نعم، لكن هل هو يرى او لا يرى؟ لكن ما هي مسألة يقع في مكة في المدينة ولا يقع في مكة، ما دام أيضا الوقت واحد والناس يشتركون في جزء من النهار يقع ويرون الكسوف، لكن العبرة بمن لا يشترك مع الآخرين في جزء من النهار، هذا الذي قد ينجلي الكسوف قبل أن يصل إليهم الشمس أو يصل إليهم النهار أو الليل، فعندئذ لا يلزمهم. لكن ما دام الناس في خطوط معينة يشتركون في أجزاء معينة من الليل أو النهار إذا رآه أو إذا وقع الكسوف في بلد فإن تلك البلدان الأخرى تراه. نعم ما سمع. إذا كان يرونه يصلون، لأن العبرة بالرؤية، برؤية إيش؟ برؤية الكسوف والخسوف. ما سمع. ها لا تلزمه، لأن الكسوف على أنواع، يعني في خسوف جلي وفي خسوف كلي وفي خسوف جزئي، فقد يراه الناس وقد لا يرونه. نعم فيه ايه؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا قال إن الشمس والقمر آيتان، بعد ما صلى قام وتكلم. فهذه هي الخطبة، لكن هل هي مثل خطبة العيد أو مثل خطبة الاستسقاء؟ هذا محل تردد بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنها خطبة واحدة وأنها يعني تشتمل على التذكير، لا وليس كخطبة العيد خطبتين، وليست كخطبة العيد خطبتان، ولا كخطبة اللي هي الاستسقاء. ما اسمع. ان صليتم بدون خطبة ما قمتم السنة. هذا يسأل سؤال يقول انه تقسيم الجيوش الى طائفتين في صلاة الخوف هو خوف وقوع العدو على المسلمين في اثناء الصلاة، فكيف يكون الحال بالنسبة للحرب الجوي؟ يكون الحال بالنسبة للحرب الجوي فان خفتم فرجالا او ركبانا، هكذا قال الله لنا. ويبدو السائل هذا يعني ما كان منتبها، لأنه احنا قلنا صلاة الخوف على مراحل، مرحلة تربص ومرحلة اختلاط وخوف، فإن كان مرحلة التربص هذه التي يقسم فيها الإمام الجيش إلى قسمين، طائفة تصلي وطائفة ترصد، أما إذا اختلط الأمر واشتد القتال فإنه لا تقسيم، ولكن فإذا خفتم أو فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وغير مستقبليها، كل من موقعه يضرب ويكر ويفر ويصلي، والصلاة كما قلنا إنما تكون إيماء، إنما تكون إيماء، يومي إيماء يخفض في ركوعه وفي سجوده، ولا يترك آليته، بل وهو في آليته، وإنما شرعت الصلاة جماعة في هذا لأنها أيضا أسلوب من أساليب الجهاد، وضرب من ضروب الحرب، فإن الله سبحانه وتعالى خصنا بها دون العدو، ولذلك نحن نجاهد بأسلحتنا وبإيماننا وبصلاتنا، وإن شاء الله تكون مظنة الإيه؟ مظنة الإجابة. ها؟ الله أعلم بالظالم منه. قال كتاب الاستسقاء. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. وشدة المؤونة وجور زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. قال رواه ابن ماجه. كأن المصنف رحمه الله تعالى لما أراد الكلام على صلاة الاستسقاء وما فيها من أحكام أراد أن يشير إلى أشياء لو تجنبها الناس لما احتاجوا إلى مثل هذه الصلاة، فإنهم لو حرصوا على أداء الواجب ولو حرصوا على عدم الظلم وتوفير العدل والأمانة فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك، لأن الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن عندما يجور الناس في أعمال في معاملاتهم، وعندما يخون الأمانة، وعندما يظلم بعضهم بعضا، وعندما ينسوا أن الله مطلع ورقيب وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأنه يرى ذلك الظلم ويرى ذلك العدوان، لذلك فإنه سبحانه وتعالى يؤاخذهم بما كسبت أيديهم. فالبلايا التي تنزل بالناس إنما هي نتيجة ما قدموا من أعمال، فإذا تجنبوا الظلم وتجنبوا الخيانة فإن الله سبحانه وتعالى يرزقهم، لأنه سبحانه وتعالى تكفل برزقهم وأخبر أنه متكفل برزق الدواب على هذه الأرض ومنهم بني آدم. لكن هؤلاء بني آدم عندما يحدث منهم الظلم ويتفشى ويشيع ويصبح ديدن الناس والظاهر من أعمالهم فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذهم، لكنه سبحانه وتعالى أيضا لا تنقطع رحمته عما ليس له دخل في هذا الظلم ألا وهم البهائم، لذلك فإنه جل وعلا يرحم البهائم بأن ينزل القطرة من السماء وينبت الأرض لكي ترعى تلك البهائم والتي لا دخل لها في ظلم الناس. ومع ذلك فالله تعالى يسلط على الآدميين يسلط عليهم عذابا وبلاء بقدر ظلمهم، ومن ذلك أنه يسلط عليهم شدة المؤونة فلا تكون متوفرة في أيديهم، وإن كثر المال وإن قامت الصناعات وغير ذلك، لكن إحساس الناس بشدة المؤونة وبالضيق الذي يقعون فيه ويحسونه إنما هو نتيجة لهذا السوء من العمل، وهو نقص المكيال والميزان والتطفيف. والله سبحانه وتعالى قد أوعد المطففين كما قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ولهذا خير ما يمنع أو يدفع به البلاء هو التقوى والصلاح. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فهذا هو الموجب لنزول الأمطار. أما إذا وقع الناس في الخيانة والغش وأكل أموالهم بعضهم بعضا فلا يرتقبون رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. فإن الله يسلط عليهم هذا كله. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة. فإن من أهم أسباب منع المطر هو منع الزكاة. ولولا البهائم لم يمطروا، أي ولولا أن الله سبحانه وتعالى يلطف بالبهائم التي لا دخل لها ولا ذنب لا منع القطر تلك أهل تلك الأرض حتى يهلكوا. قال رواه ابن ماجه. هذا الحديث بدأ به المصنف، والحديث كما مر أن ابن ماجه رواه، لكن يقول عنه أهل العلم إن فيه ضعفا. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله أشار إلى أن الحافظ ابن حجر أورده في كتابه التلخيص الحذير وسكت عنه، فكأنه يرى صلاحيته للاحتجاج أو للاعتبار. يقول: الحديث هذا ذكره ابن ماجه في كتاب الزهد مطولا، وفي إسناده خالد بن يزيد ابن عبد الرحمن ابن أبي مالك، قال وهو ضعيف. وقد ذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، ثم ساق المصنف رحمه الله شواهد هذا الحديث. قال: وفي الباب عن بريدة عند الحاكم والبيهقي: ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم القتل. فكأن الله جل وعلا يكافئهم ويحاسبهم من صنيع ما يعملون. إلا كان فيهم القتل. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله تعالى عنهم المطر. إلا حبس الله تعالى عنهم القطر. قال: واختلف فيه على عبد الله بن بريدة، فقيل عنه هكذا، يعني كأنه موقوف، وقيل عن ابن عباس. ها؟ ونحن قلنا هذا يتوقف على هل قال الحافظ ذلك في المقدمة أو لا، لأن أبا داود نقل عنه ذلك، لكن هل الحافظ في التلخيص أشار إلى أنه إذا سكت عن حديث يكون صالحا للاحتجاج؟ هذا الحكم يتوقف على معرفة هذا التصريح. قوله: كتاب الاستسقاء. قال في الفتح: الاستسقاء طلب سقي أو سقي الماء. الاستسقاء لغة، لأن الأصل سقى، فإذا أضاف أهل العربية أحيانا يزيدون في الفعل أحرف، وكل زيادة تدل على معنى معين، فإذا زادوا في الحرف في الفعل ف ثلاثة أحرف الهمزة والسين والتاء دل ذلك على الطلب، ها؟ فيقال في خرج استخرج، أي طلب الخروج أو طلب الإخراج، ويقال في استسقى طلب السقيا، وهكذا. فإن الألف والسين والتاء تدل على الطلب. ها؟ هذا زيادة في الفعل، لأن أصل الزيادة تكون في الفعل، ثم تطرد الزيادة في المشتقات. فإذا أردت أن تستخرج أو تأتي باسم الفاعل من الفعل استخرج تقول مستخرج، واسم المفعول تقول مستخرج، وهكذا في كل المشتقات. فهذا ما يسمونه في باب المجرد والمزيد. قال في الفتح: الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، أن تطلب من غيرك أن يسقيك فيسمى استسقاء، أو تطلب من غيرك أن يسقي غيرك فيسمى أيضا استسقاء. ولما كان الناس يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى يطلبون منه أن يسقيهم ويدعون الله تعالى ليرفق بهم فيه فيسقيهم، سميت هذه الصلاة وهذا الفعل بالاستسقاء. قال: وشرعا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص، لأن الاستسقاء يكون كما يقول أهل العلم بثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون دعاء دبر الصلوات، والصورة الثانية أن يكون دعاء في خطبة الجمعة، والصورة الثالثة أن يفرد له صلاة خاصة، وآخرها يعني هو أعظمها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل الأحوال الثلاثة. قال: قال وشرعا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب، والجدب هو انقطاع المطر وقلة الماء، على وجه مخصوص. قال الرافعي: هو أنواع، أدناها الدعاء المجرد، وأوسطها الدعاء خلف الصلوات، وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين. قال: والأخبار وردت بجميع ذلك. انتهى. ولعل الإمام الرافعي لم يذكر الصورة الرابعة، وهي الدعاء وسؤال نزول المطر في خطبة الجمعة. قال: وسيأتي ذكرها في هذا الكتاب. قوله: لم ينقص قوم المكيال والميزان، فيه أن نقص المكيال والميزان سبب للجدب وشدة المؤونة وجور السلطان، فهو يستوجب هذه الثلاثة. وقد يقول قائل: إن العمل الذي قام به الناس عملا واحد، وكان من المناسب أن يكافئوا ويؤاخذوا على عملهم بشيء واحد، فلماذا جمع الله لهم بين هذه الأشياء الثلاثة؟ أول شيء هو الجدب، وشدة المؤونة، وهذا لازم للجدب، لأنه إذا انقطعت المؤونة ارتفع سعرها وقل وجودها، فوقع هذه الشدة شدة المؤونة. وأما جور السلطان والمراد به أن يجد الناس من السلطان ظلما، وذلك لأن موارد الدولة تقل وتشح ويضطر السلطان إلى أن يأخذ الناس بالشدة أو أن يرهق عواتقهم بالكلفة كالضرائب وغيرها مما هو قائم هذه الأيام في كثير من بلدان العالم، لأن ظلم الناس الذي بدأوه ووقعوا فيه وهو نقص المكيال والميزان وعدم الالتزام بالأمانة وظهور الخيانة في معاملة الناس استوجبت غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أسخط الله سبحانه وتعالى برضا الناس أسخطه أو سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فيكافئهم الرب سبحانه وتعالى من جنس أعمالهم. فكما أنهم ألحقوا الظلم بالناس وإحساس المظلوم بالظلم يكون فيه شدة ويكون فيه إحساس بأنه قد سلط عليه من هو أقوى منه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يسلط على هؤلاء الظلمة وغيرهم جور السلطان فيحسون بالذلة ويسلط عليهم شدة المؤونة فيحسون بالحرمان ويسلط عليهم الجدبة فيحسون بنقص الأقوات والأرزاق. قال قوله ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلى آخره، فيه أن منع الزكاة من الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء. قوله ولولا البهائم إلى آخره، فيه أن نزول حديث أبي هريرة فيه أن نزول الغيث عند وقوع المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى للبهائم. قال وقد أخرج أبو يعلى والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ مهلا عن الله مهلا، فإنه لولا شباب خشع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما أمهلتكم من أجل هؤلاء الذين لا ذنب لهم، الأطفال الرضع حيث يتقل أسباب الرضاعة تقل موجبات التغذية لولا هؤلاء ولولا بكاؤهم ولولا حاجتهم ولولا نحيبهم الذي من أجله أو الذي يستدر به رحمة الله سبحانه وتعالى لسلط العذاب على هؤلاء الظالمين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.